الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها عبر الهاتف بشيخنا عرفات المحمدي حفظه الله، وسدد على درب الحق خطاه، وجعله مباركا أينما كان، ليلقي كلمة على أبنائه وإخوانه بمدينة تولوز بفرنسا، تكون لهم ذكرى وتكون له عند الله ذخرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى سلى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام برسالة عظيمة، وهي رسالة التوحيد، وجعل الله سبحانه وتعالى لكل أمة شريعة وطريقة يسلكونها، ولم يجعل سبحانه الشرائع كلها واحدة خالف بينها، مع اتفاقهم على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإلى عبادته، وإلى إخلاص النية وإخلاص العبادة لله جل في علاه. لهذا قال الله في القرآن: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قائم على التمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، مع التحاكم إليهما والعمل بهما بكل ما يعرض في الناس من أمور عباداتهم. ولا يجوز للمسلم أن يرد نصوص الكتاب والسنة، أو أن يتأول شيئا من ذلك، سواء كانت هذه الأقوال من سنته عليه الصلاة والسلام المتواترة، أو كانت آحادا، لا فرق بينهما. فما كان منها صحيحا فهو مقبول، وهذا التفريق كما ذكر العلماء من سمات أهل البدع، بل إنها من سنة اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض؟ هذا المنهج هو التمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يخبرنا: بل إنه جعل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا سبيل لهذه الأمة ولا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يوم القيامة نسأل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل عن الإيمان به وعن اتباعه وطاعته، بل حتى في القبر امتحنوا ونسأل عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولما وعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام موعظة أن ذرفت منها العيون، وكانت موعظة بليغة. قالوا أرسل يا رسول الله. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماذا تفهم من قوله عليكم بسنتي؟ أي عليكم بطريقتي، عليكم باتباعي على هذا الذي أنا أسير عليه، على هذا المنهج، هذا الطريق الواضح. لأن السنة تأتي ومن منها الطريقة. قال العلماء فالمقصود من قوله عليكم بسنتي أي عليكم بطريقي وبمنهجي الذي سرت عليه. ثم أشار إلى سنة الخلفاء الراشدين فأمر أيضا باتباعها، فهم رضي الله عنهم لا يخالفون طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو منهج السلف، قائم على اتباع الوحي، قائم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يحارب كل ما يناقض الاتباع. منهج عظيم. ألا وإن مما يناقض الاتباع الشرك والبدع واتباع الرأي المجرد الذي هو التقليد، لأن العلماء أجمعوا على تحريم الحكم والفتيا بالهوى من غير نظر في النصوص ومن غير نظر إلى الترجيح. هذه ثلاثة الأمور، البدع وكذلك التقليد الذي يخالف أو الذي يبنى على مجرد اتباع غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اتباع الرأي المجرد، هذه كلها تناقض الاتباع الذي أمرنا به وأمرنا به الله عز وجل في كتابه، وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولا شك أن البدعة انحراف وغواية يجب محاربتها ويجب الحذر منها. ولهذا ما أجمل ما أوصى به عمر بن عبد العزيز التابعي الفقيه العالم الزاهد العابد، وهو كان على الخير. فكتب وصية جميلة أوصى بها رحمه الله، أوصى هذا الرجل بتقوى الله عز وجل، وكان مما قال له أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته. فهذا هو الشاهد، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، فعليك بلزوم السنة. أشار رحمه الله إلى البدعة فذمها وحذر منها، وبين أن الناس ما ابتدعوا بدعة إلا وكان فيه شر على هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم عندما يبتدعون بدعة يتركون مثلها من السنة. كذلك التقليد الذي هو أن ترجع إلى قول من لا حجة له، بخلاف الاتباع الذي مبني على الحجة وبني على البرهان، فلا يجوز للمسلم أن يقلد الآباء أو أن يقلد الأجداد أو أن يقلد من لا علم عنده أو ليس أهلا لذلك. هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم ولا يؤخذ عنهم الفتوى. العلم والفتوى تؤخذ من أهلها من العلماء. بهذا من ظهرت له السنة وظهر له الحق وبانت له الحجة لا يجوز له أن يقلد أحدا. ورحم الله الشافعي عندما قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولهذا نحن أو أنا أطالب والعلماء يطالبون عوام الناس أن يتحروا في سؤالهم العلماء ولا يقلدوا الآباء والأجداد، لأن العام لا يستطيع لجهله وبعده ولم يتمكن من طلب العلم وهو يريد أن يقلد. فنحن نقول لا يعني ذلك أن التقليد محرم على إطلاقه. أهل السنة يفصلون، العام لو سأل مسلما ثقة مؤتمنا في دينه وفي علمه فأفتاه فأخذ بفتواه، فهذا أمر مطلوب لأن الله عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو أخذ بفتوى هذا العالم فهذا هو الواجب، بل حتى لو حذره هذا العالم وقال له ما تقول في هذه الجماعة وما تقول في فلان، يعني هل نأخذ عنه العلم؟ هل نأخذ عنه ديننا؟ هل نسأله في الحلال والحرام؟ فيقول العالم قولته هذا لا تأخذ عنه، هذا ليس أهلا لا تأخذ عنه، هذا جاهل أو هذا مبتدع أو هذه الجماعة على طريق السنة احذروها وهكذا. إذن هذه هي التي حذر منها العلماء وهي التي تخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، الرأي المجرد والبدعة والتقليد. فالرأي الذي ليس من دين الله وهو رأي الأئمة المضلين الذي بني على الظن والتخرص وبني على القياس المجرد، فهذا قد ذمه السلف وحذروا منه أيما تحذير. فلا يجوز للمسلم أن يقول برأيه المجرد، فكيف إذا قال ذلك في أمور الغيب أو فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ وهذا الذي جر أهل البدع، جرهم إلى التقول في كتاب الله ما لا علم لهم به. انظروا ماذا صنع الرأي بأهله، جرهم لتعطيل صفات الله وتعطيل الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله. فبسبب هذه المقاييس الباطلة نجد أن أهل الضلال وأهل الكلام من الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم وقعوا في هذه البلية وفي هذه الهوة السحيقة وهذه الدوامة التعيسة بسبب هذه المقاييس الفاسدة والرأي المجرد. انظروا ماذا صنعت الخوارج لا سيما في هذا الزمان من قبل ومن بعد، انظروا ماذا صنعوا في أحاديث الشفاعة كيف أنكروها وكذبوا بها وقالوا من يدخل النار لا يخرج منها، وأنكروا ومنهم من أنكر حقيقة الميزان ومنهم من أنكر عذاب القبر، وهكذا خاضوا في صفات الله سبحانه وتعالى بسبب الرأي والهوى وبسبب العقل. قدموا العقل على النقل، وهذا كله يخالف هذا الأصل العظيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الصديق الأكبر جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان إذا سئل عن آية في كتاب الله كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهو أثر حسن بمجموع طرقه جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أبو عبيد من طريق أخرى في كتابه فضائل القرآن، وهو كذلك عند الطبراني وعند البيهقي. هذا الأثر العظيم فيه أن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق كانوا يتقون النظر فيما لم يجدوا فيه نصا يقفون، فإذا لم يعلم شيئا لا يتكلم ولا يخوض بغير علم. أما هؤلاء الذين أشرنا إليهم من أهل البدع ومن الفرق الضالة فإذا وجدوا النص أو النقل خالف عقولهم قدموا عقولهم الفاسدة على نصوص الكتاب والسنة، وكل ذلك يخالف هذه الأصول العظيمة. فمن ترك النص ولجأ إلى الرأي يتنزل عليه قول عمر الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، هكذا كما عند الدارقطني وغيره. إذا أراد عمر أن يذم أولئك الذين يقدمون العقل على النقل ويؤولون النصوص ويقدمون النقل ويقدمون العقل على نصوص الوحيين. إذن الأمور يجب أن تبنى على هذا المنهج العظيم الذي سار عليه السلف وسار عليه العلماء، وكما قال الله في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن استمسك بهذا السبيل، سبيل الصحابة، سبيل الأوائل من المهاجرين والأنصار، كان ناجيا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لما أشار في وصيته إلى اتباع سنته عطف بعد ذلك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا؟ لأن طريقهم هو طريقه، طريق السعادة، طريق النجاة، طريق التمسك بالكتاب والسنة، فهم الصحابة، بني على فهم الصحابة، لأن بغير فهمهم لا يستطيع الإنسان أن يدرك وأن يفهم الكتاب والسنة حق الفهم، قد يدخل بل يدخل في دوامة ويضل. لماذا؟ لأنه سيتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة وتتلمذوا عليهم رفع الله من شأنهم. لماذا؟ لأنهم أفهم الناس بدلالة الكتاب والسنة، فمن أخذ بمنهجهم وأخذ بفقههم فقد نجا، لأنهم أخذوا الفقه والفهم عن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى الله عليهم في القرآن ورضي عنهم، ولم تجد أحدا قام باتباع نبي كما قام هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فمن خالف هذا الدين وأحدث أمرا على غير طريقتهم فقد خالف ما جاء به الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن الصحابة كانوا من أشد الناس إعراضا عن البدع وإعراضا عن أهل البدع، فلا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم بل يحذرون منهم أشد التحذير، كما فعل ابن عمر في صحيح مسلم مع القدرية وتبرأ منهم، قال: أخبرهم أني منهم براء. والله عز وجل قد ذم هذا الصنف فقال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. في الصحيحين لما قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، من حديث عائشة. هكذا كانوا. فلا تلتفتوا إلى الذين يقولون لكم ذهب زمن التحذير وذهب زمن الهجر، لا تلتفتوا إلى هؤلاء، لأن المبتدع معاند بالشرع ويشاق الدين ويستدرك على الرسالة، وهذا ضلال مبين. المبتدع يتبع هواه. فمن أعظم مصالح هجر أهل البدع أن تتقي شره، مع ذلك يتضمن هذا الهجر الزجر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. وقد أجمع السلف على التحذير منهم ومن مجالستهم، كما نقل ذلك البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد أن ساق حديث الثلاثة الذين خلفوا، قال: وهذا فيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد. ولهذا كان الصحابة يكررون: إياكم والبدع، إياكم والبدع، كما جاء عند الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. فكان يكررون اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال حذيفة. وهكذا أمرنا أيضا بلزوم جماعة المسلمين، أن نلزم الإمام إمام المسلمين، وأن نلزم الجماعة، وأن ننبذ التفرق، وأن نحذر من كل من أراد الفرقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا أيضا من الأصول التي خالفها أهل البدع، وعلى رأسهم الخوارج والمعتزلة والإخوان المسلمون في هذا الزمن، ومن لف لفهم الذين أقاموا هذه الثورات التي أهلكت الحرف والنسل. كم من دماء ذهبت وسفكت في هذه الثورات المدمرة بسبب تفرق المسلمين عن أئمتهم، وبسبب خروجهم، لأن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر، يأمرون بتحمل الأذى وعدم الخروج. وإن كان هذا الرجل فاجرا، ما لم تروا كفرا بواحا كما جاء في الصحيحين. فمن كان إماما وجبت طاعته في كل ما أمر به، ما لم يكن معصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. فالسلف أجمعوا على أن من أمر بمعصية أو أمر بمنكر لا تلزم طاعته. فهذه كلمات مختصرة في هذا اللقاء المختصر الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. وأختم هذه الكلمة بأن من أصول أهل السنة العظيمة أنهم لا يلتفتون إلى الكثرة ولا يغترون بها، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يقول المرء أو يستدل المرء على صحة القول أو على صحة الطريق بكثرة السالكين، فينظر إلى هذه الطريقة ومن يسلكها فيقول: إذن هؤلاء الأكثر إذن هم على الحق. هذا غير صحيح، هذا كلام باطل. والدليل: انظروا إلى الآلاف المؤلفة التي خرجت وفعلوا هذه المنكرات، كم قتلوا وكم نهبوا وكم آذوا الناس. الله عز وجل امتدح في كتابه القلة فقال: وقليل من عبادي الشكور، أو امتدح الشاكرين وذكر أنهم قليل. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد قال الله أيضا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالكثرة لا تدل على صحة الطريق ولا تدل على سلامة المنهج. الذي يدل على ذلك هو التمسك والالتزام بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلنا نكتفي بهذه الكلمة المختصرة، وإذا يسر الله عز وجل كل لقاء أوسع من ذلك. وجزا الله خيرا الشيخ عبد الهادي على هذا الحرص وعلى هذا التنسيق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة الشافية الكافية، والتي هي في بعض أصول المنهج السلفي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل الله تعالى أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين. جزاكم الله خير، وسلم على الإخوة جميعا، وإن شاء الله يكون بيننا تواصل بإذن الله.
مبلغ شيخنا، مبلغ شيخنا، بارك الله فيكم.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلمكم الله، سلمكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.